بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح له، أي هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ نعم، يجوز أن يعمل بمال قوم بغير إذنهم، أن يزرع ويكون في ذلك صلاح له، هذا لا بأس به. واستدل به في الحديث، سيأتي الشاهد في الحديث على هذه المسألة. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بنية، وإني استأخرت ذات يوم فلم آت حتى أمسيت، فوجدتهما ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتباغون عند قدمي، حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت، حتى أتيتها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها، لما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، ففرج. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، جاءني فقال: اتق الله، فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ، فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ به، فخذ، فأخذ، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله. قال أبو عبد الله وقال ابن عقبة عن نافع وسعيد.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم المنذر، هو الحزامي، وهو صدوق، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 36 و200. أنه قال: حدثنا أبو ضمرة، هو أنس بن عياض المدني، وهو ثقة من الطبقة الثامنة، توفي سنة 200، وقد تقدم هذا الإسناد قريبا. أنه قال: حدثنا موسى بن عقبة المدني، إمام المغازي، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 41 و100، وحديثه في الكتب الستة. وموسى بن عقبة له كتاب في المغازي، لكن كتاب لطيف في المغازي، وهو أوثق في الحديث من محمد بن إسحاق. لكن محمد بن إسحاق أشمل وأوسع وأحفظ. قال عن نافع أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه توفي سنة 1700، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبو عبد الرحمن العدوي المدني المتوفى سنة 74، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بينما ثلاثة نفر، الحديث وقد تقدم معنا، حديث مشهور معروف تقدم معنا أكثر من مرة، والشاهد فيه في هذا الحديث الرجل الثالث، قصة الثالث أنه قال اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز. إذن هذا الفرق الآن ليس ملكا له، وإنما هو ملك للأجير، فهو تصرف فيه. وهذا يصدق على قول البخاري إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، هو زرع هذا الفرق، زرعه بغير إذن الأجير، وهو ملك لمن؟ للأجير. إذا تصرف فيه، إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، إذا زرع بشيء من البذر، إذا زرع في أرض بغير إذن صاحب الأرض أو صاحب البذر أو صاحب المال، ولكنه لو نظرنا في هذا العمل فيه مصلحة لصاحبه، فيه مصلحة لصاحبه، فليس في ذلك بأس، بل هنا في القصة مصلحة عظيمة. الرجل ساق قطعان من المواشي برعاتها، يعني أصبح من الأثرياء، أصبح من الأثرياء، وذلك بسبب فرق من الأرز، فرق وأصبح ثريا. سبحان الله، والله عز وجل إذا شاء سبحانه وتعالى يبارك حتى في الشيء القليل. سبحان الله، وقصص نسمعها أن كثيرا من الأثرياء والأغنياء إنما بدأوا بمثل هذا، بدأوا بمثل هذا، منهم من كان حطابا، ومنهم من كان شيالا، تعرفنا الشيال الذي يشيل أشياء في السوق، ومنهم من كان عامل النظافة، ومنهم من كان بناء، ومنهم من كان، يعني كانوا بدأوا بأعمال يدوية خفيفة، ثم ما زالوا، هذول هم العصاميون يعني يسمونهم، ثم ما زالوا كذلك حتى جمعوا ثروة طائلة. وهذا فضل الله فيه من يشاء، هو فضل في الدنيا، هو فضل في الدنيا. فهذا كذلك في القصة، الشاهد أن الرجل تصرف في مال غيره بغير إذنه، يعني بغير إذن هذا الغير، وكان في ذلك مصلحة له، هذا لا بأس به كما يدل عليه الحديث. وما في داعي لإطالة الكلام كما يفعل بعض الشراح، يحاول أن يستنبط ثم يرد ثم يورد إيرادا ثم يحاول أن يجيب عليه، ثم يعني الحديث واضح، رحم الله فقهاء أهل الحديث، الترجمة واضحة وشاهدها في الحديث واضح، الحمد لله. لكن هذا لا ينافي أن الإنسان أيضا يكون يزرع أيضا لمصلحته هو، أيضا يعني يجمع بين الأمرين، يكون فيه صلاح له هو وفيه صلاح أيضا لهم، ما في بأس، لا يمنع هذا، هذا شيء يعني مسكوت عنه في الترجمة، لكن ما في بأس، لأنه مصلحته هو ليس فيها ضرر عليهم هم، بالعكس في مصلحة له مصلحة لهم، فلا حرج في ذلك. ثم قال البخاري في الأخير، قال أبو عبد الله البخاري وقال ابن عقبة عن نافع فسعيت. هذا ابن عقبة هو ليس موسى كما يتبادر للذهن، وإنما هذا ابن عقبة هو إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وهو ابن أخي موسى ابن عقبة ابن أخي، ورواه هذا إسماعيل عن نافع أيضا، تابع عمه في الرواية ولكن خالف عمه، يعني طبعا هو نسب يعني هنا نسب إلى جده، هو نسب إلى جده، خالف عمه في هذا اللفظ، قال فسعيت، أي لعلها مكان هذه، قال فبغيت حتى جمعتها، فبغيت قال فسعيت، لأنكم تلاحظون أنه هي من حيث الرسم قريب، أي قريبة في نسخة فتعبت حتى جمعتها، هذه النسخة لمن؟ غير اليونينية، الله أعلم، قد تكون التصحيف هذه فتعبت، ممكن، الله أعلم. ثم قال رحمه الله باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعمر: تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره، فتصدق به. هذا الحديث هو ذكر برقم 2613، من معه النسخة؟ هنا ما يذكر الأطراف طبعا. شوف الحديث، ائتنا بهذه النسخة. وقال النبي لعمر، ما ذكر هنا، ما في رقم مع الأسف. هذه طبعا سبحان الله طبعا مختلفة، لا الطبعة الثانية ما هي مع أحد موجودة. وقال النبي لعمر، نعم، 2764. حديث عمر هذا أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الوصايا، في كتاب الوصايا في الباب 22. قال حدثنا هارون أنه قال حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم أنه قال حدثنا صخر بن زويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يقال له ثمر، وكان نخلا. فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر. قال: فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف ابن السبيل ولذي القربى، لا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متمول به. هذا الحديث 2313، تقدم معنا هذا الحديث. طب هو ليش الآن في الطبعة يحيل على 2313؟ هذا تقدم معنا في كتاب الوكالة في الباب 12، باب الوكالة في الوقف ونفقته. نعم، هذا أول موضع يرد فيه، تفضل، أول موضع يرد فيه الحديث باب الوكالة. أي نعم، 2189 على ترقيمه هو. قال: في صدقة عمر رضي الله، ليس على الولي. لكن هو المشكل هنا، هو لماذا ما أحال على هذا الحديث؟ هو أصل الحديث لكن هنا مو مرفوع. قال: في صدقة عمر رضي الله عنه، ليس على الولي جناح أن يأكل إلى آخره، ليس كذلك؟ ولذلك هو هذا الطابع، طابع هذه النسخة اللي هو الدكتور مصطفى ديب البغى، قد وضع ترقيما يخالف ترقيم محمد فاضل بن باقي، ترقيم مشهور، وكان ينبغي عليه أن لا يخالف. هو ترقيمه الآن وأطرافه التي يذكرها تخالف الترقيم العام المشهور، ولذلك نسخته أصبحت نسخة فيها شيء من متعبة لمن يستعملها، أرقامه تختلف عن الآن. كل الإحالات تقريبا في الكتب بأرقام صحيح البخاري على نسخة عبد الباقي، النسخة المشهورة، هو الآن خالف في ذلك. طب لماذا يخالف؟ الله المستعان. حتى في هذا، شوف يعني، حتى في هذا لم يضبط، والله المستعان. ما كان ينبغي أن يخالف، ليته اعتمد الترقيم المشهور حتى تكون النسخة هذه موافقة لباقي النسخ. نعود إلى التبويب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعمر: تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره، فتصدق به. هذا هو الوقف، الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والحديث دليل على ما قال رحمه الله: أوقاف أصحاب النبي، باب أوقاف أصحاب النبي. الحديث هذا دليل على هذه المسألة. هذه الأرض أصلا كانت في خيبر، النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر قسم نصفها على المقاتلين على أصحابه، والنصف الآخر أوقفه عليه الصلاة والسلام. هذا النصف الذي قسمه النبي على الفاتحين، عمر أصاب فيه أرضا نفيسة. الآن طبعا إذا أصاب أرضا نفيسة ماذا يفعل؟ يتركها حتى يرتفع الثمن، ثم يتباخل بها. عمر رضي الله عنه لما شاف أن هذه الأرض نفيسة جدا أحب ماذا؟ يعني تصدق بأن جعلها وقفا
أن يتصدق بها. النبي أرشده إلى أفضل شيء وهو الوقف. الوقف الآن طبعا يصنع فيها برجا، يصنع فيها فندقا، يصنع فيها يريد الاستثمار زعم، والله المستعان. وهذه الدنيا فانية لا تبقى لأحد، الدنيا هذه فانية، ومع الأسف يظل الإنسان يجمع فيها ويبني فيها ويكنز منها ثم يموت ولا يأخذ منها شيئا. أسأل الله السلامة والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويبقى في قبره رهين عمله يتمنى حسنة، وأولاده يرتعون في هذه النعمة ولا يذكرونه، يعني في الغالب، وإن ذكروه يذكروه بالشيء بالنزر القليل، يعني ترك لهم مثلا 10 عماير مثلا يذبح له شاه، إيش الشاه من العماير هذه 10؟ طب أوقفوا عمارة له، أوقفوا عمارة له، جعله وقفا صدق له، لا يذبح له شاه. هذا الذي كان يجمع له، فلما توفي أصبح الذي يأتيه في السنة من عمائره ومن ثروته الطائلة هذه شاه واحد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لماذا الإنسان يتعب؟ والله المستعان. إذن عمر هنا رضي الله عنه لما رأى أن هذه الأرض نفيسة أراد أن يتصدق بها، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. النبي أرشده إلى الوقف، إلى الوقف. فهنا معنى قول البخاري باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا واضح. قوله وأرض الخراج، أرض الخراج هذه تصدق على الأراضي التي فتحها المسلمون عنوة، يعني بالسيف بالقوة، فهذه تكون وقفا على المسلمين. طبعا هذه فيها خلاف، هذه الأرض التي تفتح، لأن الأرض إما أن تفتح صلحا وإما أن تفتح عنوة. والأراضي في الأصل يقسمها الفقهاء إلى قسمين، إلى أراضي عشرية وإلى أراضي خراجية. الأراضي العشرية هي التي يؤخذ منها العشر أي الزكاة، وهي الأراضي التي يملكها المسلمون، هذه أراضي عشرية يؤخذ منها العشر التي يملكها المسلمون، أو أسلم أهلها عليها كالمدينة مثلا، أسلم أهلها عليها، هذه لا يؤخذ منها إلا الزكاة العشر، زكاة الأرض الحبوب الثمار. الأراضي الخراجية التي يؤخذ منها الخراج، هذه الأراضي الخراجية هي الأرض التي تفتح صلحا على أن تكون هذه الأرض لنا، لأن لو فتحت الأرض صلحا على أن تكون الأرض لأهلها لأصحابها هذه فيها تفصيلات، لكن لو فتحت صلحا على أن الأرض لنا هذه خراجية، تبقى خراجية إلى الأبد، وأهلها يدفعون عنها خراجا معلوما للدولة، ولو أسلموا، حتى ولو أسلموا يبقى الخراج عليها. لماذا؟ لأن الأرض لنا، وإنما هم عمال فيها، كأنها مؤجرة عليهم، تبقى الأرض لنا والخراج يبقى عليها حتى ولو أسلم أهلها. إذا كان فتحت صلحا على أن الأرض لهم فهذه فيها خراج أيضا، إلا إذا أسلموا، إذا أسلموا يسقط الخراج كالجزية، ويتحول الآن، كانوا كافرين، كانوا كفارا، عليهم الخراج، أسلموا الآن عليهم العشر لأنهم أسلموا، إذن يتحول هنا من الخراج إلى العشر. هذه في الأرض التي فتحت صلحا. الأرض التي تفتح عنوة أي بالسيف، فهذه فيها أقوال ثلاثة ذكرها الحافظ ابن حجر فتح الباري، ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنها تكون وقفا بمجرد الفتح، بمجرد ما تفتح تتحول إلى وقف، إلى غنيمة، تتحول إلى وقف لعموم المسلمين. القول الثاني أنها تقسم على المقاتلين، تتحول إلى غنيمة لهم بمجرد فتحها، إلا إذا رأوا هم ورضوا بأن تكون وقفا فحينئذ يوقفها الإمام، ولكن الأصل أنها تقسم عليهم. القول الثالث يخير الإمام بين قسمتها ووقفها، بين قسمتها وقفها. طبعا الإمام مالك يقول تكون وقفا، الشافعي يقول تكون غنيمة تقسم بين المقاتلين، الثوري أو حنيفة وكذلك أحمد يقولون يخير الإمام، المشهور مذهب أحمد يخير الإمام بين قسمتها وبين وقفها. طيب ما الدليل على قضية القسمة بين المقاتلين والوقف؟ نعم الدليل خيبر، النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر قسم نصفها على المقاتلين، قالوا هذا الدليل، الشافعي قال هذا الدليل، النبي قسم خيبر. لاحظ النبي لم يقسم خيبر كلها، وإنما كما هو معروف مشهور قسم نصفها وأوقف نصفها، كما ذلك ذكر ذلك أبو عبيد وغيره. أما الذين قالوا لا تقسم وإنما تبقى وقفا فاحتجوا بفعل عمر، عمر رضي الله عنه لما فتح الشام وفتح مصر وفتح العراق جعلها وقفا للمسلمين، ما قسم ولا أرض منها، بل يقول العلماء إنه لم تقسم أرض فتحت إلا خيبر، خيبر فقط هي التي قسمت بين المقاتلين، ما عدا ذلك لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه أو خلفاء الراشدين قسم أرضا، وإنما كانوا يجعلونها وقفا على المسلمين. وسوف يأتي إن شاء الله مزيد بحث في هذه القضية، وإن كانت هذه القضية متعلقة حقيقة إما بالزكاة وإما بالجهاد، بعض العلماء يبحثها في كتاب الزكاة وبعض العلماء يبحثها في كتاب الجهاد، سوف نتكلم إن شاء الله مزيد توضيح في هذه المسألة غدا بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.